الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أغلى شيء عند المسلم هو دينه. لا يوجد عند المسلم شيء أغلى من الدين، ولذلك فإن المسلم يضحي بنفسه وبماله في سبيل دينه. لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول المسلمين في هذه الأمة، وضحى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وضحى خلفاء الأمة جيلا بعد جيل حتى ثبتت أركان هذا الدين. لا تظن أن هذا الدين وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها عن طريق النوم والكسل، وإنما وصل عن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله. هنالك أقوام طلقوا الدنيا ونذروا أنفسهم لخدمة دين الله جل وعلا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الأعمال الصالحة يأتي في مقدمتها كما قلنا التفاني في خدمة دين الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كم يتكلم الناس، كم يكتبون، كم تردد وسائل الإعلام من الكلام، وكله هراء. لا يستثنى من ذلك إلا ما كان في خدمة دين الله جل وعلا. في الحديث الحسن يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا الذي استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام، استثنى ذكر الله وما على شاكلته من الأعمال، واستثنى أن يتعلم الإنسان دين الله جل وعلا أو أن يعلمه للآخرين. فإذا شغل الإنسان نفسه بذلك وبذل جهده في هذا المجال فقد بذل جهده وشغل نفسه بما يجب أن يبذل جهده فيه وأن يشغل نفسه به. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي التجارة المنجية، التجار كثير والعاملون في الدنيا كثير، ولكن كل التجارات خاسرة وكل الأعمال أمامها طريق مسدود، ما عدا من سار في طريق التجارة الرابحة، جاهد في سبيل الله في ماله ونفسه. والجهاد يكون باللسان ويكون بالبدن ويكون بالمال. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لماذا؟ قلنا لأن أغلى شيء في حياة المسلم هو هذا الدين، فلا بد أن يبذل الجهد أقصى الجهد في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل إقامة هذا الدين في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه وفي الأرض. إن كثيرا من الناس يظن أنه خلق من أجل أن يأكل ويشرب وينام ويبني البيت ويجمع الأموال وينال المناصب. بعض الناس يتصور أنه خلق لهذا. إذا كان خلق لهذا فلماذا ينزع ذلك كله منه فجأة إذا به ما بين وقت وآخر، وقد انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، يتوقع ما بين وقت وآخر أن يحدث له ذلك، بمعنى أن ينزع عنه المال والأولاد والبيت والمناصب، ينزع عنه كل شيء. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. صاحب الحظ هو الذي يأخذ من هذه الدنيا الكفن لا أكثر ولا أقل، ثم يقف وجها لوجه أمام عمله. هذا هو الذي يبقى عمله، إما أن يكون عملا صالحا، إما أن يكون عملا صالحا، وإما أن يكون بين بين مخلوطا من هذا وذاك، بمعنى أنه لم يبق له شيء من أعراض الدنيا. فلو كان خلق من أجل الدنيا لبقيت له الدنيا، لكن لما نزعت عنه الدنيا معنى ذلك أنه لم يخلق لها. ألهاكم التكاثر تكاثرون بعضكم بعضا في الأموال والأولاد والمناصب والوجاهات حتى زرتم المقابر. هنالك تظهر الحقيقة لكم، عندما تنزلون إلى المقابر تجدون أنه لم يبق شيء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن فمعظم الناس عندهم صورة مغلوطة عن وجودهم في هذه الحياة، يناضلون ويكدحون ويشدون في سبيل أمور ضائعة ليست باقية. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة، هذه هي التي يجب أن نؤمن فيها وأن نحرص عليها وأن نضحي من أجلها. أما المال والبنون وما دار في سلف المال والبنين فإن كل ذلك زائل، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. إن بعض الناس في سبيل الرزق يمكن أن يضحي بكل شيء. نحن ذكرنا أن المسلم في سبيل الدين يضحي بكل شيء سبيل الدين، لأن الله خلقه لهذا، والدين هو الذي يبقى له وينفعه إذا عمل لأجله. وكما ذكرنا فإن الأنبياء والصالحين في الأمم كلها كانت حياتهم تضحيات من أجل الدين، لكن بعض المغفلين يضحي من أجل المال، من أجل الرزق، من أجل الدنيا، فتجده يجعل الدين في المؤخرة. إذا تعارض عنده أمر ديني مع أمر دنيوي يوازن فيقدم الدنيا. أذن المؤذن وهو في الدكان، يوازن إذا ذهبت إلى المسجد وصليت فسوف يفوتني بعض الزبائن ويفوتني بعض الكسب، لا علي إن لم أذهب، لا علي إن لم ألبي النداء، سأبقى في دكاني وأكسب بعض المال ويمكنني أن أصلي في الدكان. انظروا كيف وازن بين الدنيا والدين، فرجح جانب الدنيا وبقي في دكانه. لعل الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون من هذا اليوم، لن تنفعهم الريالات ولو كثرت في ذلك اليوم، لأنها لن تنزل معهم إلى القبر ولن تدخر معهم إلى المحشر، لن ينفعهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة إذا اكتسبوها، فضلا عن قليل من الدراهم، فضلا عن حفنة من الدنانير، لا يمكن أن ينفع شيء من ذلك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أي الأعمال يحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فصاحب العقل السليم هو الذي يرجح دائما جانب الدين. أمامه مجال لأن يدعو جيرانه وينصحه، إلى أن يصلح زملاءه في العمل، إلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه يشعر أن بعض الناس لا يعجبه ذلك، فيوازن يقول لو دعوت إلى الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لتضايق مني بعض الناس ولا أثروا على حياتي وأسلوب معيشتي، لذلك لا داعي لأن أخوض في ذلك، أي أنه فضل جانب الدنيا على جانب الدين. لأن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا هو سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام وسبيل من اتبعه، أنهم يدعون إلى الله. وإن كره الكارهون يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويوصي غيره بالحق ويصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أجل ذلك، من أجل أن هذا هو الذي يثبت الدين في النفوس، فإنه يختاره ولا يختار الطريق الآخر، وإن كان طريق الهدوء وطريق السكينة في الظاهر، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك، لأنه سوف يسأل، سوف يحاسب، هذا صنعت لمن حولك، هل قمت بواجبه؟ هل دعوت إلى الله تبارك وتعالى؟ ليست دعوة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليست نافعة لأحد إلا إذا أثبتها بالدليل، والدليل هو أن تدعو إلى الله كما دعا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تضحي بشيء من وقته بشيء من جهده في سبيل ذلك. كم من الناس من يعرض عليه منصب ولكن في سبيل أن يجامل في دين الله، في سبيل أن يسكت عن كلمة الحق، في سبيل أن يناصر الباطل، في سبيل أن يتنكر لأهل الخير، فيواجه ويقول يكفي لي أنني أصلي وأصوم وليس بالضرورة أن أدخل في صراع، لا بد أن أحاول أن أساير الأوضاع حتى أحافظ على وظيفتي أو حتى أنال وظيفة أو حتى لا أحارب في معيشتي. هذا الذي يوازن هذه الموازنة إيمانه ضعيف، لو كان يؤمن بالله حق الإيمان وأن الله هو الرزاق وأن الله بيده خزائن كل شيء لما التفت إلى هؤلاء الذين أصبح يظن فيهم أنهم هم الذين يرزقونه وهم الذين يمنحونه الأمان وهم الذين يمنحونه السكينة. هذا نوع من الشرك والعياذ بالله. الله وحده هو الذي بيده كل شيء، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء قد كتب وجفت الصحف، وليس معك إلا ما هو مكتوب، قد كتب كل شيء في الأزل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم تكرر الكتابة من جديد تكرر الكتابة من جديد والشخص منا جنين في بطن أمه، فيكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد، يكتب لك ذلك وأنت في بطن أمك، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص. إذن فتتصور أنك لو قللت من التحمس للإسلام أنه سيزيد الرزق، لو قللت من مسايرة الصالحين أن أوضاعك ستتحسن، لو ناصرت أهل الباطل أن منصبك سيرتفع وأنك ستترقى. هذه نظرة قاصرة، والنظرة الصحيحة هي أن تربط حبلك مع الله جل وعلا وأن لا تربط حبلك مع البشر. هؤلاء البشر هم في النهاية لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكونه لك؟ إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر يقول الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهو الأقرب إلى الله تبارك وتعالى، فما بالك بهؤلاء؟ هل يملكون لك ضرا أو يملكون لك رشدا؟ لا يملكون، الذي يملك الضر والنفع هو الله تبارك وتعالى، الله الذي بيده كل شيء. فاستمسك بحبل الله وثق بالله تبارك وتعالى، واعلم أن مواقف الحق لا يمكن أن تكون سببا في نقصان رزقك، بل بالعكس سيبارك الله لك في رزقك، سيبارك الله لك في القليل، ويكون هذا القليل خيرا لك من الكثير الذي يكون لا بركة فيه والذي تحاسب عليه إذا صرت بين يدي الله جل وعلا. فالرزق لن ينقص عليه، الأجل لن ينقص عليه، أبواب الخير ستفتح أمامك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل أنت واثق من ربك؟ إذا كنت مؤمنا حقا فستثق به، وسيكون الدين هو أغلى شيء لديك، وستكون التضحية في سبيل الدين هي الشيء المقدم لديك، لكن إذا كان يقينك ضعيفا وكان إيمانك ضعيفا فإنك ستقدم الدنيا على الآخرة، وستكتشف في النهاية أنك كنت على خطأ كبير، ولكن لا ينفعك هذا الاكتشاف بعد فوات الأوان. فعلينا من الآن أن نصحح أحوالنا وأن نصحح أوضاعنا وأن نقوي صلتنا بالله تبارك وتعالى وأن نقوي صلتنا بالصالحين، وأن نجعل الدين أغلى شيء في حياتنا، وأن نضحي من أجله بكل شيء. وسوف يأتينا كل شيء، سوف تأتينا الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وأما الذي يحرص على الدنيا فسوف يركض وراءها ويرهب، ولن يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، لن يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، إضافة إلى أنه سيتحمل أوزارا وأوزارا، وسوف يخضع لمساءلات ومساءلات بسبب تفريطه فيما خلق له. خلقك الله للدين وللعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التمسك بهذا الدين، الثبات عليه، التوصية من أجله، وأن لا نقدم عليه شيئا من أعراض الدنيا. ونستمع الآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، الآن سوف يكون باب الأسئلة، فنحن سوف نقرأ الأسئلة التي عندنا، والذي يستطيع أن يكتب إذا كان عنده سؤال فليكتب ويرسل به، أو إذا أكملنا هذه بعدين نفتح المجال لمن يريد أن يسأل مباشرة. الشيخ الفاضل، أو السؤال الأول يقول: هل يجوز أخذ شيء من موقف المسجد سواء مطاعم أو مقيت أو غيرها بغرض الاستعارة، أو ينقل إلى المسجد آخر كونه أحوج؟
أما الاستعارة من الوقف فلا، لأن الوقف الذي هو مخصص لجهة خيرية يبقى لهذه الجهة، ولا يجوز استخدامه إلا لتلك الجهة، فبحسب شرط الواقف لا يجوز التغيير، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. لكن إذا فاض هذا الشيء الذي وقف على الجهة، وقف على المسجد مثلا، ففاض عن حاجة المسجد فلا بأس أن ينقل إلى مبرة مماثلة، يعني إلى مسجد مماثل، لا بأس بذلك.
هل
يجوز للحائض
أن تقرأ
القرآن دون نفس المصحف؟ هنالك اختلاف بين العلماء، وهنالك بعض الأحاديث التي تمنع الحائض من قراءة القرآن، ولكنها كما يقول المحدثون أحاديث ضعيفة. فما دام الأمر كذلك فيمكن للحائض أن تقرأ القرآن دون مس للمصحف، لأن مس المصحف يحتاج إلى طهارة، وإذا اضطرت إلى ذلك فيمكنها أن تغطي يدها، وأن يكون هنالك حائل بين يدها وبين المصحف إذا اضطرت إلى ذلك، إذا كانت مثلا مدرسة أو كانت طالبة، فيكون بينها وبين المصحف حائل حتى لا تمسه مباشرة وتقرأ، لأنها لو امتنعت عن القراءة فذلك قد يسبب لها أن يتفلت عليها شيء من القرآن، لا سيما في فترة النفاس وهي فترة طويلة قد تمتد أكثر من شهر، فإذا حرمت من قراءة القرآن فيتفلت عليها، فنقول لها تقرأ، وإذا اضطرت إلى أن تلمس المصحف فيكون ذلك بحائل. الله أعلم.
ما تقول
إذا دخلت الصلاة أو دخلت في الصلاة فهو مثالي، أو تصرف في الصلاة، وهل يكون حضور القلب عند الصلاة أم هو هدوء الحركة؟
الخشوع يشمل
الأمرين، يشمل حضور القلب عند الصلاة ويشمل هدوء الحركة، لأن القلب إذا حضر هدأت حركة الجوارح، وينبغي للإنسان أن يشعر وهو يصلي أنه بين يدي الله تبارك وتعالى. لو أنك بين يدي مسؤول كبير كيف ستصنع؟ سيكون ذهنك حاضرا في الموضوع الذي بينك وبين هذا المسؤول، في الخطاب الذي بينك وبين المسؤول، لا يمكن أن يسرح ذهنك أبدا وأنت في هذا الموقف. فكيف تستجيز لنفسك أن يسرح ذهنك وأنت بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، وأنت تنادي تقول إياك نعبد وإياك نستعين وذهنك غائب، ذهنك في الشارع أو في الدكان أو في البيت؟ لا بد من أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يستحضر ذهنه وقلبه. فإذا حضر ذهنه وقلبه عند الأذكار، أذكار الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الأفعال، أفعال الصلاة، فإنه سوف يأتيه الخشوع. وعليه في سبيل ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يكثر الوساوس، لأن الصلاة هي أهم عبادة يقوم بها المسلم، فالشيطان يريد أن يفسدها عليه، فتكثر الوساوس ويريد أن يذكرك الشيطان بكل شيء في وقت الصلاة. فمن ضمن الحلول أنك تستعيذ بالله من الشيطان في أول ركعة، وأنك تجاهد نفسك أيضا، لا تكتفي بمجرد الاستعاذة، وإنما بجانب الاستعاذة عليك أن تجاهد نفسك في أن تصرف ذهنك تماما عن الاستجابة لهذه الوساوس، وأن تشغل نفسك بما تقرأه، وأن تحضر ذهنك عند الآيات التي تقرأها، وعند الأذكار التي تنطقها، وعند الأفعال التي تفعلها من ركوع واعتدال وسجود وهكذا. فإذا جاهدت نفسك من أجل ذلك فسوف يأتيك الخشوع. وادعو الله تبارك وتعالى كذلك في سجوده أن يرزقك الخشوع، فإن الخشوع هو روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الذي يستسلم مثل الذي يستسلم في المعركة. ماذا تتصور لو استسلمت في المعركة للعدو؟ ماذا سيصنع بك العدو؟ سيعبث بك، سوف يشتت جسدك. لو استسلمت للعدو سوف يشتت جسدك، يقطع يدك وأذنك ورجلك ويمثل بك، ثم يقتلك بالنهاية ويأخذ مالك ويزهق روحك. فالشيطان هو أخطر عدو، إذا استسلمت له في أهم عبادة وهي الصلاة فسوف يعبث بك وسوف يفسد عليك صلاتك، ثم في النهاية ربما صرفك عن الصلاة والعياذ بالله، ربما يوصلك في النهاية إلى نتيجة يقول ما فائدة هذه الصلاة وأنت لا تحضر في شيء منها، لا يحضر ذهنك في شيء منها، اتركها، قد يغريك بتركها والعياذ بالله. فلذلك لا بد أن تجاهد الشيطان وأن لا تستسلم له. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انظروا إذا أراد أحد أن يدخل على الوزير أو على الملك أو على الرئيس فتشونه ويأخذون منه التليفون ويأخذون منه أي آلة في جيبه، أو لأنه سوف يقابل هذا المسؤول. وكما ذكرنا من قبل أنت عندما تصلي تقابل رب السماوات والأرض من بيده ملكوت كل شيء، فالمفروض أن تتفرغ لهذه المقابلة. عندما تقابله التليفون في جيبك يشغلك التليفون ويشغل المصلين الآخرين، فهذا يدل على قلة الاهتمام. إذا كنت مهتما بالصلاة فسوف تستعد لها. الإنسان يستعد للصلاة بثياب نظيفة وبوضوء وكذلك ببقعة نظيفة يصلي فيها ويتجه إلى القبلة. فالمفروض كما تتهيأ بهذه التهيؤات عليك أن تضيف إليها أنك تترك هذا التليفون بعيدا عنه أو تغلقه. هذا هو الذي ينبغي، لا يصلح أن تأتي بشيء يشغلك في الصلاة. رسول عليه الصلاة والسلام لبس ذات مرة اللجانية وهي كساء مخطط أهداه له أحد أصحابه، فبقي أثناء الصلاة ينظر إلى الخطوط، فتصوروا بمجرد أن انتهى من الصلاة نزعها وقال أعيدوها إلى صاحبها. كان عنده كساء مخطط، فنزعه وأعاده إلى صاحبه وقال آتوني بأنبجانيته، والأنبجانية هي عكس هذا الكساء، كساء ليس له أعلام أي ليس مخططا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن ينشغل حتى بألوان الثوب، يعني يريد أن يصلي في ثوب ليس فيه ما يلفت النظر، ليس فيه ما يلفت النظر. فاحرصوا في صلاتكم على أن تزيلوا كل ما يشغلكم. من ضمن ذلك هذه التلفونات أغلقوها على الأقل. يبدو أنه أن الحبوب التي من فصيلة واحدة تجمع، أما التي هي شتى فالظاهر أنه لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق، في خمسة أوسق، يعني لا تجمع مثلا إذا كان عندك تمر وعندك زبيب، التمر لا يبلغ خمسة أوسق والزبيب لا يبلغ خمسة أوسق، ليس عليك زكاة. لا يشترط أن تضيف كيل التمر إلى كيل الزبيب، وكذلك لا تضيف كيل الذرة إلى كيل القمح لأنهما مختلفان، لكن أنواع الذرة يمكن أن تجمعها مع بعضها، الذرة أنواع، إذا جمعتها إلى بعضها وصارت خمسة أوسق فلا بأس، والقمح أنواع، فإذا جمعت أنواع القمح وصارت خمسة أوسق فلا بأس، عليك الزكاة، وهكذا. فالأنواع المتباينة لا تجمع، والأنواع المتقاربة تجمع، وخمسة الأوسق تساوي 11 قدحا ونصف القدح تقريبا، والله أعلم. الدخن يبدو أنه نوع آخر غير الذرة، والله أعلم، لكن الذرتان منها البيضاء ومنها الحمراء ومنها الصفراء، فيمكنك أن تجمعها. أيوة، يمكنك أن تجمع الفصائل الأنواع التي هي من 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 فصيل واحد. الأصل بالنسبة للقات، أنا أنصح دائما إخواني بأن يتخلصوا من القات ولو تدريجيا، لأن القات هو بلوى اليمن، لو تفكر الإنسان بعمق لوجده بلوى فعلا، لأنه أخذ علينا أفضل الأراضي و سحب علينا المياه. حوض صنعاء كما يقال فيه ما يقرب من 9000 بئر، حوض صنعاء يمتد إلى سنحان إلى قرب خولان وإلى قرب أرحب إلى همدان، هذا الحوض معظم آبائه تذهب لسقي القاس، تذهب ماؤها لسقي القاس، فالقاس خطير، ولذلك أصبحوا يحفرون أكثر من 300 متر حتى يلحقوا المياه، وأصبحوا يقولون إن صنعاء مهددة بالجفاف، هذا شيء خطير. الله يقول في الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ماذا سيصنع هؤلاء السكان الذين يسكنون في صنعاء وضواحيها إذا نشفت المياه من حوض صنعاء؟ هذا شيء صنعاء، فنحن على خطر. ثم أيضا كنا نزرع الحبوب المتنوعة، ونزرع العنب ونزرع اللوز ونزرع الأشجار المثمرة، وكانت اليمن مكتفية بالحبوب، وكانت تصدر بعض الحبوب وبعض الثمار إلى الخارج، اليوم أصبحنا نستورد الحبوب من الخارج. لو حصل علينا حصار ونحن معرضون لهذا الحصار، لقد حصلت العراق على سبيل المثال، ولكن لأن العراق بلد زراعي لم يتأثروا في باب الحبوب والثمار. أما نحن لو حصرنا من الحبوب فماذا سنصنع؟ هل سنأكل القات؟ هل سيغنينا القات عن الطعام؟ فنحن في حالة من الخطر علينا أن نفكر فيها بجد، وأن نعيد زراعة هذه المواد الاستراتيجية. إذا لم تزرع الحبوب فأنت على خطر في هذا العالم الذي يشبه الغابة، هذا العالم لا يحترم أحدا، الذي لا يستعد يكون معرضا للهلاك. ثم أيضا معظم الموظفين لدينا لا تكفيهم مرتباتهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بسبب الجرعات، فكثيرا منهم يريد أن يوفر ثمن القاف. من أين يوفره؟ يضطر إلى أن يأخذ من المال العام، أو إلى أن يستشي من المواطنين من أجل توفير حق القاف. هل هذا أمر لائق؟ الرشوة خطيرة، يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. شيء خطير من الكبائر والعياذ بالله. فالقات سبب رئيس من أسباب الرشوة، سبب رئيس من أسباب الفساد الإداري. أيضا القات يدمر الأجسام، فكثير من الأمراض التي يصاب بها اليمنيون بسبب القات، لا سيما بعد أن انتشرت المبيدات التي ترش على القات، حتى طمع فيها اليهود، طمعت إسرائيل فينا فأصبحت تصدر لنا السموم من أجل القات. هل يحبنا اليهود؟ هل هذا من حبهم لنا؟ يريدون أن يدمروا هذا الشعب، لذلك يستخدمون هذه المبيدات الخطيرة في أشجار القات، ثم يقطف القات ويذهب إلى المستهلك وفيه هذه السموم. فكم من الناس من يمرض، كم من الناس من يموت فورا في بعض الأحيان، يقول بطني بطني بطني، يسعفونه ويموت. وبعضهم يصاب بالسرطان، وبعضهم يصاب بانفصام الشخصية. هذا المرض الذي بدأ يستشري في اليمن، يكون الشخص في ظاهره ليس فيه شيء، إذا عاد إلى البيت في المساء دخلت في رأسه الشكوك، يشك في زوجته، يشك في أولاده، هم يتآمرون عليه أنهم سوف يقضون عليه، أنهم انفصام الشخصية. قالوا هذا أيضا من أسبابه القات الذي فيه هذه المبيدات. فهذه الأضرار، هذه بعض أضرار القات. فلماذا نصر على زراعته؟ المفروض أن نتخلص منه ولو بالتدريج، وأن نستبدله بالذي هو خير، الذي ينفعنا في حياتنا. ولو كان القات نافعا لكان منتشرا في العالم كله. لماذا الناس جميعا يحاربون القات؟ كل الدول تدخله في قائمة الممنوعة. لماذا؟ لأنه فعلا ضرر، لا يوجد إلا في اليمن أو في إثيوبيا أو في كينيا أو في الصومال فقط، وسائر العالم يحاربه لأنه ضرر. فعلينا أن نعود إلى عقولنا. أصحاب أشجار القات يكسبون الأموال ويظنون أن في هذا مصلحة. هذه الأموال تدخل بكثرة وتخرج بكثرة، ليس فيها بركة. تجدون الذين يكتسبون هذه الأموال الكبيرة إما أن يصرفوها في أشكال إلى الخارج، يصابون بالأمراض، وإما أن يصرفوها في صراع فيما بينهم، في أغرام، في مشارعات. والخلاصة أنه لا بركة في هذا البحث. فيعني أنا أنصح إخواني بأنهم يعيدون النظر في هذه الشجرة. أسكت عن هذا، أتكلم فيما تكلمت فيه، وكل واحد يصرف نفسه. الدعاء الثالث أثناء الوضوء هو أن تقول بسم الله في أوله وأن تقول في آخره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا أضفت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فذلك حسن، لأن هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن قال ذلك كما ورد في الحديث تفتح له أبواب الجنة الثمانية. ضمة القبر هي ابتلاء من الله يكون على الناس جميعا، تماما كضمة الولادة. كيف الولادة؟ تكون شاقة، شاقة على الأم وشاقة على الطفل، فهذه المشقة تلحق الناس جميعا، فهي سنة سنها الله هكذا. وكذلك ضمة القبر سنة سنها الله هكذا. والله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك ينقل المؤمن إلى روح وريحان، فيكون القبر روضة من رياض الجنة بالنسبة له.
السؤال يقول ما حكم الرمي خاصة إذا كان لهم السبب مثل الرمي أو
ما أي السؤال؟
أيوة.
ما حكمه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، واللبن يشرب في مقابل النفقة كذلك. يعني إذا رهن شخص لديك ظهرا بمعنى حنارا مثلا أو حصانا فتركبه في مقابل أنك تنفق عليه، كذلك إذا رهن عندك ناقة أو بقرة فيها حليب أو شاة فيجوز لك أن تأخذ الحليب في مقابل أنك تنفق على هذه الناقة أو البقرة أو الشاة، فلا بأس بذلك. والأرض يمكن أن تزرع لئلا تضيع، أنت تقبضها في مقابل المال رهنا للمال الذي دفعته، فإذا قبضتها بدون زراعة خسر صاحبها. إذن فما هو الحل؟ يمكنك أن تزرعها وأن تجعل نفسك كأنك أجير، يعني تدفع لصاحبها ما يدفعه الأجير لو استأجرها منه، وتأخذ أنت مقابل اشتغالك فيها. والله أعلم.
لا تكون باع
بضاعة للتفكير أكثر من باع أهلك. كثير من العلماء أجازوا ذلك والقلة منعوا من ذلك، ويبدو أن رأي جمهور العلماء في ذلك هو الصواب، فيجوز البيع بالتقسيط بزيادة الثمن. والفرق بين هذا وبين القرض الربوي أن القرض يجب أن يكون خالصا لله، ولا ينتظر الإنسان من ورائه فائدة، إذا أخذ عليه فائدة فهي ربا، لكن بالنسبة للبيع والشراء أباح الله أن تأخذ فائدة على البيع. قال الله تعالى وأحل الله البيع حرم الربا وحرم الربا، فإذا باع لك بالتقسيط البائع فلا مانع من أن يأخذ فائدة ولو زادت، لا مانع، لأن الفائدة في البيع جائزة، الفائدة في القرض هي المحرمة. والناس يتفاوتون في الفوائد، يعني شيء اشتريته بمئة ريال وتريد أن تبيعه أنت مخير، قد تبيعه بمئة ريال مثل ما اشتريت، قد تبيعه ب95 بأقل من ما اشتريت، قد تبيعه ب110 بزيادة 10 على ما اشتريت، قد تبيعه ب120 بزيادة 20، قد تبيعه بزيادة 15. فليس هنالك حد محدود للفوائد، المهم أن تكون الفائدة في البيع معقولة بحيث لا تظلم أخاك، تعامله كما تحب أن تعامل أنت، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أن يحب لنفسه، فتكون الفائدة في المستوى الذي يقبله السوق وتتقبله العقول. هو في النهاية سوف تتفقان على صورة واحدة وليس على صورة، على صورة واحدة إما هذا وإما هذا، وكلاهما جائز، لأنك في النهاية سوف تشتري بطريقة واحدة. نعم. ها؟ لا، هذا إذا فعلها فيما بعد، إذا حل الأجل وجئت تدفع المبلغ الذي عليك فقلت له ليس عندي المبلغ أنظرني حتى أزيد، في هذه الحالة قد صار الثمن في ذمتك رقما محددا فلا يجوز الزيادة عليه، الزيادة عليه ربا لأنه قد تحدد في ذمتك مبلغ محدد. أما من البداية وقد اتفقتما على الشعر أنني سأدفع لك 130 مثلا لكن سأقسطها على كذا كذا شهر، هذا اتفاق على رقم واحد ليس فيه زيادة. التأمين على الحياة والتأمين على السيارات نوقش هذا التأمين في مجلس النواب قبل فترة من قبل لجنة تقرير أحكام الشريعة الإسلامية، فوصلوا إلى نتيجة أن أنواع التأمين فيها غرر وتدخلها بعض المعاملات التي لا تجوز، فرأوا منع هذه الصور وأجازوا صورة واحدة من صور التأمين وهي التأمين التعاوني فقط. التأمين التعاوني هو الذي يشبه التأمين الذي يقوم به سائقو السيارات عندما يدفعون، كل منهم يدفع في نية التبرع، فإذا أصيب أحد يواسونه من هذا المبلغ بما في ذلك الذي يدفع. فقالوا هذه الصورة من صور التأمين التعاوني هي التي تجوز فقط، ذلك لا ينبغي أن يمارس الإنسان أي نوع من أنواع التأمين غير هذه الصورة. والصور الأخرى لا تشترك فيها إذا كان الأمر إليك، فإذا أجبرت فالإثم على من أجبره. فالإثم على من أجبره. نعم.
توفي رجل منذ سنة وكانت مستعارة أثناء حياته أو عدة عمل، وعندما وفيه قال اليوم أجل إلى أصحابه ولم يذكر لمن هذه العدة، وقد وجدنا أن المسلمون انطاق والبعض الآخر لم يجد نعمقا، فماذا نعمل؟
ينبغي أن يعلنوا في الجيران وأن يسألوهم وأن يبذلوا جهدا في هذا الباب بقدر استطاعتهم حتى يردوا هذه الأشياء إلى أصحابها، فإن عجزوا في النهاية فيمكنهم أن يتصدقوا بها إلى نية أصحابها، وأن ينهوا في أنفسهم أنه لو جاء أحد يطلبهم شيئا من ذلك أنهم يعيدون إليه أشياءه إذا لم يقبل هذه الصدقة التي قد سبقت منه، إذا قبل الصدقة وأنه قد لحقه إن شاء الله أجل الصدقة فلا لا.
يقول السائل هل يجوز للنساء أن يقرأن كتاب المولد الذي فيه ذكر الله وبعض الأشعار تسلف النبي في البيوت خاصة عند الولادة والأعراس، الموالد التي تعد الأعراس والولادة؟
هذه الموالد فيها بعض العبارات التي لا تنسجم مع نصوص الشرع، فأنصح من باب سد الذريعة بالابتعاد عنها. إذا وجدت أناشيد مأمونة في كلماتها فلا بأس بذلك، أما هذه الكتب كتب الموالد فهي محشوة ببعض العبارات التي فيها مخالفات فلا أرى أن يعتمد عليها، ويمكن أن يستبدل بها كما قلنا أناشيد بكلمات مسموح بها شرعا. هناك خلاف بين العلماء هل يجب الترتيب في أعضاء الوضوء أو لا يجب، ف بعض العلماء يرى أنه حتى لو لم ترتب فوضوءك صحيح لأن الواو لا تفيد الترتيب، عندما قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الواو قد لا تفيد الترتيب، ولكن على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سعى ما بين الصفا والمروة قال أبدأ بما بدأ به الله، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فذكر الصفا وذكر المروة وبينهما الواو والمروة. قال أبدأ بما بدأ به الله، يعني الله بدأ بذلك الصفا، مع أن الواو لا تفيد الترتيب، فبدأ سعيه من الصفا. فهذا يرجح جانب من يقول بالترتيب، فينبغي للإنسان أن يرتب، لكن لو حصل أنه لم يرتب فإن شاء الله وضوء أيضا صحيح، لأنه قد صح على أقوال بعض العلماء، على قول بعض العلماء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة أنزلها الله تبارك وتعالى لما عرض الكافرون على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبدوا إلهه سنة وأن يعبد إلههم سنة، يعني أن يفعلوا وحدة ما بين الإسلام والشرك، أن يفعلوا تنسيقا ما بين الإسلام والكفر. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة لكي يبين أنه لا لقاء بين الإسلام والكفر أبدا، وأكد ذلك بالتكرار لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني كرر أربع جمل من أجل أن لا يبقى أي أمل عند الكافرين في أن يلتقي معهم المسلمون في نصف الطريق، لا لقاء لا لقاء. وفي الآية الأخرى يقول الله لنبيه ولولا أن ثبتناك، يعني هم عرضوا على الرسول عروضا متعددة، هذا عرض من العروض وعروض أخرى أيضا، قال الله في بعض هذه العروض ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا تهديد، تهديد لمن؟ لسيد البشر، فما بالكم بغيره؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فطريق الإسلام غير طريق الكفر. انظروا نحن في كل ركعة ماذا نقول؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني طريقنا طريق متميز هو الصراط المستقيم، لا يمكن أن نلتقي أبدا في الطريق حتى مع أهل الكتاب، مع أهل الكتاب في الأصل كتبهم سماوية لكنهم قد حرفوها. فلا لقاء بيننا وبين اليهود، المغضوب عليهم اليهود كما قال عليه الصلاة والسلام، الضالون هم النصارى، لا لقاء بيننا وبينهم أبدا، ولا لقاء بيننا وبين المشركين، ولا لقاء بيننا وبين المنافقين، طريقنا هو الصراط المستقيم.
يقول السائل ما الفرق بين السلف والسلف؟
السلف هم الأجيال الأولى جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم، هؤلاء يسمون السلف، والخلف هم من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. فالخلف هم الذين يتبعون السلف، وهذا الاتباع هو طريق النجاة، هو أيضا الصراط المستقيم. يقول الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فمن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هؤلاء السابقون ثم الذين اتبعوهم بإحسان. فالخلف إذا ساروا على منهج السلف فقد رضي الله عنهم كما رضي عن السلف، وإذا سار الخلف في طريق آخر فلا يسمون خلفا، إنما يسمون خلفا بسكون الله. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فإذا سار المتأخرون في غير طريق السلف يسمون خلفا بسكون الله ولا يسمون خلفا. الخلف بفتح الله هم الذين يسيرون في نفس الطريق، لذلك قال فخلف من بعدهم خلف، فالخلف هم المخالفون والخلف هم الذين يسيرون على منهج السلف. ونسأل الله أن يجعلنا من الخلف لا من الخلف.
هل هناك عقوبة على من يلتقي
يصاب بأضرار وأمراض، يعني أنه يضعف جسمه ويتشتت ذهنه، ويعني يصاب بأمراض بأمراض أخرى، إضافة إلى أنه لا يسلم من الإثم، لأن الله يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني فسماهم عادين، والعادي هو المعتدي، فعلى الإنسان أن يتجنب هذا الأمر.
يقول السائل هل التدخين جائز أم محرم أم مكروه، وهل يوجد له علاج؟
التدخين أضراره أيضا واضحة ظاهرة، وأطباء العالم مجمعون على أضراره، ولذلك أمرت الشركات أن تكتب على علب الدخان التدخين مضر بصحتك ننصحك بالامتناع عنه، والعلماء الذين أدركوا أضرار التدخين حرموه، إن في ذلك لجنة الفتوى في الأزهر، وأضراره معروفة على القلب وعلى الشرايين وعلى الرئتين، من ضمن الأضرار التي يلحقها بالإنسان أنه يسبب السرطان لا سيما في الرئتين، فيجب على الإنسان أن يجنب نفسه هذه الأضرار. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، هذا من قتل النفس، لكنه قتل بالتقصير وبالتدريج، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا شك أنه أخطر من القاتل، أخطر، نحن قلنا من قبل ينبغي للإنسان أن يتجنب القاتل، أن يتجنب تعاطيه، كذلك ينبغي بل يجب أن يتجنب التدخين، والإنسان لو كانت عنده إرادة قوية لاستطاع أن يتوب. نحن نصوم في رمضان من الصباح إلى الليل، في بعض البلاد يصوم الناس 14 ساعة 16 ساعة، تحملوا إرادة، فلماذا لا تضف بجانب النهار الليل كما صمت في النهار، كم في الليل عن التدخين والتخدير، وستكتشف نفسك بعد أسبوع أنك صرت طليقا من هذا السجن، من سجن التدخين والتخدير، وتجد أن صحتك ممتازة، وأن جيبك ممتلئ بالنقود، وأنك في خير. فالإنسان لو عانى أسبوعا خير له من أن يعاني الدهر، اتعب أسبوعا خير من أن تتعب الدهر كله.
إذا أعطى شخص أعطى شيئا ليبيعه وحدد له ثمنا، فهل يجوز له أن يبيعه بأكثر؟
إذا باعه بأكثر فعليه أن يأتي بالزيادة إلى المال، ويقول له قد بعت بكذا وكذا، كما فعل أحد الصحابة عروة البارقي، جعله الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فذهب اشترى شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، ثم عاد فاشترى شاة جديدة بدينار، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدينار وشاة، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو وكيل في هذه الحالة، الوكيل لا بد أن يأتي بالفائدة بما استفاده إلى الموكل، ثم يطلب أجرته إذا شاء. لا يصح لها أن تجعله في جامع إلا إذا أذن الورثة، لأن هذا المال قد صار ملكا للورثة، تستأذنه، وإذا أردت أن تفعل من نصيبها فالأمر إليها من نصيبها.
إذا طهرت المرأة من الحيض في 3 أيام رغم أن العادة الشهرية لديها أسبوع، فهل تصلي؟
إذا مر عليها أكثر من يوم كامل وظهرت علامة الطهر فلا بأس أن تصلي، لكن إذا لم تظهر علامة الطهر وكان أقل من يوم فلا.
يقول السائل رجلك يا شيخ لو دعت صحة هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم مدينة العلم وعلي بابها.
هذا الحديث ليس صحيحا، وهو واضح أنه موضوع، فالرسول عليه الصلاة والسلام مدينة العلم نعم، ولكنه ليس مغلقا عليه جبال، هذا معناه أنه مسجون، يعني أن علمه مسجون عليه الصلاة والسلام، وليس معه إلا باب واحد، ليس صحيحا. الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين لمن الناس تبين للناس ما نزل إليه. الرسول بين للناس، ولذلك لو فتحتم كتب الحديث كم ستجدون من الصحابة يروون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كثير، هذا يروي وهذا يروي، لأن الرسول بين للناس. أما عندما نحصر الرسول عليه الصلاة والسلام في علي رضي الله عنه، علي لا شك أن فضائله عظيمة، هو صهر الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عمه ومبشر بالجنة واحد الخلفاء الأربعة، مكانته رفيعة، لكن أن نحصر الرسول عليه الصلاة والسلام في علي، يعني هل أرسل الرسول إلى علي فقط؟ لا، أرسل إلى الناس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فسمع منه علي وأبو بكر وعمر وأبو هريرة وخالد بن الوليد، سمع منه الصحابة في حجة الوداع، كان معه ما يقرب من 130,000، وخطبهم في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، خطب فيه، فالصحابة كلهم كانوا يروون عن رسول الله هذا العلم الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا جناية على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن الرسول مغلق عليه، ما فيش إلا باب واحد وهو علي، يعني معناه الدين كله لازم يجينا من طريق علي وبس. شوف عليه هذا الكلام، حتى سئل علي رضي الله عنه، سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كما في الحديث الذي في البخاري؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، حلف يمين علي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خصهم بشيء. قال إلا فمن يؤتيه الله عبدا في كتابه، يعني إلا إذا أنا استطعت أن أفهم شيء خاص بي من خلال قراءتي للقرآن، هذا الفهم يمكن أن يرزقه علي، لأن الفهم رزق، أنت تفهم شيئا لا قد لا أفهمه أنا، وهذا يفهم شيئا قد لا يفهمه ذات، وعلي رضي الله عنه قد يفهم شيئا لا يفهمه غيره. فهم. أما الرواية فالصحابة كلهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يسخر الدين في فرج من فرج واحد. الدين بلغه الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طبعا لو انحصر في علي هل بلغ؟ لو كان كل ما نزل جبريل يقول أين علي، دوروا علي، علشان أنا مدينة مغلق علي ما فيش باب إلا من علي بس، دوروا علي أكلمه، معناه أنه ما بلغ ولا شيء، هذا كلام غير صحيح. نعم لا شوف البخاري، مش شوف البخاري ومسلم، هذا كذاب الذي يقول لك البخاري. أنا قرأت البخاري ومسلم وهذا قرأ، ولا في هذا الحديث أبدا، حديث أنا مدينة علمي وعلي بابها، هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في النسائي ولا في الترمذي ولا في أبي داود ولا في ابن ماجه ولا في مسند أحمد ولا في الطبراني ولا في كتاب من كتب الحديث المعتبرة. طبعا في الكتب المكذوبة على الرسول موجود صحيح، لكن في الكتب المعتبرة التي عند الأمة بأكملها مش موجود أبدا، وأنا مستعد أعطيه مكافأة الذي يديه لي في كتاب من الكتب المعتبرة. طبعا الكتب ما شاء الله موجودة، ها يذكره في كتاب من الكتب غير هذه الأمهات، غير الأمهات، يقول هذا حديث موضوع على الرسول، يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس أما الكتب هذه المعتبرة ماذا؟ موجودة المكتبات موجودة.
هل يشرع القرآن قبل أذان الجمعة بالأذان في
الجمعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ما هو الأذان فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما هو النداء؟ الأذان بس، ما فيش غيره. فيعني لو كل واحد يجتهد من رأسه، هذا يقول لك نحن نزيد قرآن، واحد يقول لك لا نزيد جنب القرآن أيضا ذكر، واحد يقول لك جنب القرآن والذكر نزيد أيضا صلاة على النبي، واحد يقول لك بدل ما نفعل هذا ممكن نفعل يعني تسبيح، كل واحد يجي له مقترح، نفس داعي المقترحات العبادات نفس فيها مقترحات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني نافش مقترحات بين يدي الله ورسوله في أمور العبادات، عبادات حتى لو جيت تقترح على الطبيب، الطبيب كتب لك قال لك هذه ثلاث حبات تستخدمها كل يوم. تقول ما رايك يا طبيب نفعلها نرضى احسن زيادة الخير خير. قل لك الحين انت الطبيب ولا انا الطبيب؟ مش هكذا. هذا يقول لك انت النبي ولا انا النبي؟ لما تيجي تزيد بالدين زيد يعني انت نبي. ما يجوز احد زيد بالدين ولو كان اكبر العلماء. نحن متبعون ولسنا مبتدئين. نحن نتبع. اذا كنت تتبع الطبيب ما يمكنش زيد عليه حبه هو طبيب زيد على النبي ايضا؟ لا. الدين نأخذه كما جاء. قال لك المغرب ثلاث ركعات خليها ثلاث. لو زيت ركعة في المغرب تقول زيادة الخير خير. خلاص تصبح صلاتك غير مقبولة. فلا يجوز الزيادة في العبادات ولا النقص منها على ما وردت. الرسول الله يقول فاستقم كما أمرت كما أمرت لا زيادة ولا نقص. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمقترحات هذه نتركها نكتفي بما ورد فقط. في يوم الجمعة ورد الأذان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لا نزيد عليه. هل يجوز أن يتحول القرآن إلى وسيلة لضبط الوقت؟ القرآن أعظم بكثير من أن يتحول إلى وسيلة لضبط الوقت. بعضهم يجي يسأل في التليفون يفعل القرآن من أجل بدل صوت التنبيه يعني حول القرآن إلى منبه. يصلح هذا؟ ليش حول القرآن إلى منبه؟ القرآن أعظم من هذا بكثير. حول القرآن إلى وسيلة تنبيه لا يصلح هذا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا كلام الله. كلام الله هذا يتدبر. يعني لما أنا أفتح القرآن للناس واحد يغتسل داخل الحمام يسمعه، واحدة تطبخ في داخل المطبخ، واحد مشغول مع صاحبه يتكلم، واحد يشتي يصلي ركعتين، ألم أكن أحرجتهم لما أفتح القرآن بدون إذنهم؟ أنا أحرجتهم يعني. لأن القرآن كلام الله من سمعه يجب على يجب عليه أو ينبغي له على الأقل أن يستمع إليه. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لماذا أنا أفرض على الناس أن يستمعوا وهم غير مستعدين؟ الأصل أننا إذا قرأنا القرآن نكون على وثاق أننا نستمع جميعا. إذا قال كل واحد أنا سأقرأ وحدي لا ينبغي أن يقوم شخص يخرجهم ويرفع صوته عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا إن كلكم مناج ربه، يعني كل واحد يناجي فلا يجهر بعضكم على بعض، يعني لا يشغل هذا الذي يقرأ القارئ الثاني ولا القارئ الثاني يشغل المصلي. فهذا الذي يفتح الصوت ويشغل المصلي ويشغل الناجين في الشارع هم لا يبالون أصلا. كثير منهم مشهود هاري لا يسمع قرآن ولا شيء. إذا معنا حولت القرآن إلى حولته إلى صوت لا ينبغي هذا. لا ينبغي. فالقرآن يفتح على ناس يستمعون إليه لأنه أجل وأعظم من أن يفتح هكذا من جرد الصوت.
السؤال طبعا الأخير
كيف يتم إخراج زكاة الخضار والبطاطا وما شابه ذلك؟ إذا كانت تزرع من أجل البيت ومن أجل الاستهلاك فليس فيها زكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس في الخضروات زكاة. لكن إذا كانت تزرع من أجل التجارة، بعض الأحيان مزارع ضخمة نجد التجارة تدخل فيها الملايين، فهذا يزكى على الدخل. إذا وصل الدخل إلى نصاب فيزكى على الدخل. يعني يخرج 2.5% هو في خلاف في هذه المسألة. هل يعتد بنصاب الذهب والفضة أو بنصاب الحبوب التي هي 5 أوسق؟ بعضهم يقول إذا بلغ عندك الدخل ما يساوي 8 5 أوسق من القمح فأخرج الزكاة، ويكون إخراج الزكاة مثل إخراج زكاة الزراعة. زكاة الزراعة هي إما نصف العشر وإما العشر وإما 3/4 العشر إذا كان السقي من السماء وبالجهد. فهنالك هذا رأي. ورأي آخر يقول زكاتها زكاة التجارة
يعني 2.5%، ونصابها نصاب الذهب أو الفضة.
السؤال الأخير، ما حكم من سلم إلى هذا رمضان؟
أنه يغتسل ولا شيء أعلى في موسى.
الأخير أيها الحضرات السلام،
والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.